اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. لازلنا نتحدث في مناط الحجية، حجية قول الرجال. وقفنا على مسالك عديدة، ناقشنا فيها مسلك الظن بالصدور، مسلك سمعني الدلالة الالتزامية، مسلك الخبروية، مسلك البينة والشهادة. اليوم سنقف على مسلك جديد آخر، لعل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية ممن تبنى، وعليكم السلام ورحمة الله، ممن تبنى هذا المسلك. هذا المسلك يقول: المناط في حجية قول الرجال أنه يفيد العلم أو أنه يفيد الاطمئنان. وعندما يكون قول الرجال بل قول غير الرجال مفيدا للعلم أو الاطمئنان، فإن قوله هذا سيدنا حجة. فمناط الحجية إفادته للعلم أو الاطمئنان. خب كون نسأل السيد الخوئي، طبعا هذا الكلام ثبوتا مقبول ليس كذلك؟ إنما الكلام كيف نثبت إفادة قول الرجال للعلم أو الاطمئنان؟ احنا واضح عندنا وما نختلف أن العلم حجيته ذاتية، وأن الاطمئنان كادت أن تكون حجيته ذاتية، لأنه بمثابة القطع في نظر. فشلون توثيقات الرجاليين سيدنا الخوئي تفيد التواتر أو الاستفاضة، بالتالي علم واطمئنان، وشلون تضعيفاتهم كذلك؟ هذا الذي يحتاج إلى إثبات من قبل السيد الخوئي. واضح ما أقول. سيد الخوئي قال إحنا ترى هذه اللي راح نذكرهن عليهن عول السيد الخوئي في إثبات التواتر أو الاستفاضة، بالتالي علم أو اطمئنان. قال إحنا إذا جئنا وقرأنا ما صنف من الكتب الرجالية في الفترة السابقة على الأصول الرجالية، يعني قبل أن نتحدث عن مرحلة المشايخ الثلاثة الكشي والنجاشي والطوسي، علم الرجال لم يكن علما مبتورا في الفترة المتخللة ما بين الحسن ابن محبوب وبين المشايخ الثلاثة. نتحدث عن 100 ونيف من الكتب الرجالية التي
صنفت في التوثيقات والتضعيف. بالتالي نتحدث عن عدد كبير من الكتب الرجالية التي سبقت كتب المشايخ سمعوني الثلاثة. بنقول المشايخ الثلاثة، أنا ما أتحدث سادتنا مشايخنا عن المحمدين الثلاثة كما هو، بل أتحدث عن أرباب الأصول الرجالية. الأخوة يعلمون هذا أنا لم أقف عليه إجمالا لوضوحي، نعم ستأتي إن شاء الله تعالى الوقفة التفصيلية. إحنا الأصول الرجالية أكو كلام في عددها، المتيقن أنها أربعة. مو سيدنا، معرفة الرجال، بعد فهرستو الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي ورجال النجاشي. هذه أربعة لا شك ولا ريب في كونها من الأصول. أكو كلام في كتابين آخرين اللي هم رجال البرقي ها وضعفاء الخضر. هسه بالنتيجة لا أقل الأصول الرجالية سادتنا مشايخنا أربعة. الأمر لم يبتدئ، والكلام السيد الخضر، الأمر والتصنيف الرجالي لم يبتدئ من هذه الكتب الأربعة، بل قلت قبل هذه الكتب الأربعة صنف أكثر من 100 كتاب رجال. خب هذا الكم الهائل من الكتب الرجالية سيجعل توثيقات الرجاليين وتضعيفات الرجاليين هسه إن لم تبلغ حد التواتر لا قد ستبلغ حد الاستفاضة. فإن كانت هذه التوثيقات والتضعيفات المبثوثة في هذا العدد الهائل من الكتب مفيدة للعلم خبها، أو لا قد إن كانت مستفيضة فهي مفيدة. هذا الشاهد الأول الذي جاء به السيد الخوئي لإثبات التواتر أو الاستفاضة. بعد يجي السيد الخوئي، أقول أنا الآن في معرضي بيان دعوة السيد الخوئي، ولنا بعد ذلك وللأخوة أن نناقش في كلامه قدس الله نفسه الزكي. كذلك يذكر السيد الخوئي شاهدا ثانيا، يقول تعال إلى عبارة الشيخ الطوسي في العقد. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ قال إنا وجدنا للطائفة كتبا وفهارس في تمييز الرجال الناقلين، يحكي عن الطائفة، فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. خب عبارة الشيخ الطوسي هذه واضحة، والكلام السيد الخبر. الشيخ الطوسي يقول أن للطائفة كتبا وفهارس، ومن خلال هذه الكتب والفهارس ميزت هذه الطائفة بين الثقات من الرجال وبين غير الثقات، فرقت هذه الطائفة بين من يعتمد على روايته وحديثه وبين من لا يعتمد على خبره. هذه العبارة والكلام للسيد الخوئي صريحة واضحة في أن الطائفة ببركة هذه الكتب والفهارس صارت مميزة ومفرقة بين الثقات وبين غير الثقات. هذا شاهد ثاني. الشاهد الثالث على التواتر أو الاستفاضة، يقول السيد الخوئي، يقول إحنا عندما نطالع كتاب النجاشي نجده كثيرا ما يكرر هذه العبارة عندما يتحدث عن توثيق أو تضعيف، كثيرا ما يدعم كلامه بهذه العبارة، يقول ذكره أصحاب الرجال. فإذا وثق فلانا قال لدعم قوله أن توثيقه ذكره أصحاب الرجال، وهكذا إذا ضعف فلانا عبارة الشيخ النجاشي هذه ذكره أصحاب الرجال، هذا شاهد على كثرة الطرق الموثقة لفلان أو المضعفة لفلان. هذه الكثرة في أصحاب الرجال ستصير توثيقاتهم أو توثيقاتهم ستصير توثيقاتهم متواترة أو
إحنا ما نرد الآن شيء،
إحنا الآن نعرض كلام السيد الخوي. فهذه القرائن والكلام له قدس الله نفسه الزكي، وهذه الشواهد دليل على كثرة هذه الطرق المؤدية إلى هذه التوثيقات وهذه التضعيفات، بحيث صارت توثيقاتهم وصارت تضعيفاتهم متواترة أو مستفيضة. فإذا بلغت حتى التواتر والاستفاضة بعد أفادت العلم أو سيد عدنان واضح ها واضح سادتنا مشايخ، هذا كلامه السيد خوي قدس الله نفسه. خوي بريت
يرد عليه
يرد علي اسمع
اولا شيخ شيخنا اولا الشيخ الطوسي وصل اليه التواتر، اما احنا ما وصلنا التواتر لان نقل واحد بس واحد وهو الشيخ الطوسي، فما في تواتر.
جيد ممتاز.
النقطه الاولى والثالثه نفس الشيء، انه الكتب انه كانت كتب 200 قرابه الكتاب لم تصل الينا، هم وصلت الى
مرحله ما ادري شو الشيخ احمد مصر على انهن 200 كتاب، انا بالي ان 100 ونايف يقول مو 200 ونايف، هسه 100 ونايف 200 ونايف
ماكو مشكله
ماكو مشكله. هي سيد سيد
نعم الشهر الثالث
اول المبنائيه واضحه سيد سيد كلام السيد الخوي واضح.
نعم
اما
الشاهد الثالث فهو قول النجاشي.
شاهد النجاشي
قول النجاشي اولا هذا يختص بكلام النجاشي من الغيب، وثانيا هذا قول مرسل، يعني اذا قال ذكره الاصحاب لم يستند الى من قال
هو سيدنا. هذا جيد كلامكم، احنا ما جعلنا كلام النجاشي السيد الخوي ما جعلناه دليل، لكن يقول احنا جعلناه شاهدا على ماذا؟ شوف النجاشي شو يقول ذكره، من يجي لاي طريق من الطرق يقول ذكره اصحاب الرجال، بالتالي هاي اصحاب الرجال، يعني هناك كثره كثيره نقلت لنا كل طريق من هذه الطرق وكل توثيق من هذه التوثيق.
اما الشاهد الاول سماحة الشيخ هذا عجيب من السيد، ان انما قال الحر العاملي ان هذه الكتب الرجاليه المتفرقه الكتب الحديثه الاربع مستفاده من 100 أصول 400، ومع وجود هذه الاحاديث في اصول 400 لا يجعل هذا مستفادا ولا
مستفادة. انا اذكرك احسنتم جناب السيد، تذكرون من اجينا الى دعوه قطعيه الكتب الأربعة، يذكرون الأخوة المطالب ترى ذن كنتم بوه، احنا رتبناها بهالطريقة المتسلسلة المتتابعة، من كنا نسولف عن وجه الحاجة أو عدم الحاجة إلى علم سيدنا الرجال، ماذا ادعي وبما أجاب نفسه السيد الخوي، ادعي أن الكتب الأربعة ماذا؟ قطعية. السيد الخوي قبل بقطعية الكتب الأربعة؟ بل اللي أراد أن يوسع الدائرة الحر العامل اللي قال تراثنا قطعي تراثنا متواتر 300 سنة من الجهد والتعب اللي بذله الأئمة وأصحاب الأئمة وأصحاب المجاميع الروائية. هذه صيرت تلك الكتب الروائية قطعية أو مستفاضة. قبل السيد الخوي بكلامه جابوني سادة المشاهد. خب احنا راح نجي من فمك ونقلنا لكم بكتب عبائر السيد الخوي اللي دعمها بعبائر المحمدين الثلاثة في معجم رجال الحديث، تذكرون كم. احنا راح نجي ننقض اولا على السيد الخوي. خب اذا كان 100 كتاب رجالي يوجب التواتر او الاستفاضة، خب احنا عندنا اصول روائية 400. هاي الاصول 400 ترى قبل كتب المحمدين الثلاث. ومع هذه اذا هي مسألة عدد، خب المئة اذا وضعتها الى جنب الاربعمائة فالاربعمائة راجحة. ومع هذا لم تقبل يا سيدنا الخائن ان تكون الاصول الاربعمائة وما تلاها من الكتب الروائية وما صنف من المجامع الروائية، كل تلك المصنفات الروائية اللي مهما كان عددها لا شك ولا ريب ولا شبهة أنها بلغت حدا من الكثرة يفوق الكتب سمعوني الرجالية. ومع هذا سيدنا الخوئي أنت لم تؤمن ولم تقبل بقطعية أو استفاضة الروايات المبثوثة في هذه الكتب الروائية. هذا واحد. ثاني
نقول بالفرق بينهم.
خب شنو الفرق يا ريت؟ ممتاز.
يعني ان الروايات هو في باب الاحكام والاحكام عندنا كثيره ومتشتته لا حد له تقريبا، يعني مع ان الروايات عندنا محدوده وبيان الاحكام يحتاج الى عبارة شتى وبعض يظهر في الوجوه وبعض كرمه، مع ان التوثيق والتضعيف لا يحتاج الى عبارة شتى. الروايات محدوده ولا نحتاج الى عبارة شتى، ولهذا الاختلاف قليل. يعني
هسه انا راح اجاوب جناب الشيخ بجوابه، جواب كمي وجواب كيف. اولا مساله قله الرواد هذا مردود عليه يا جناب الشيخ، فقط رجال الطوسي اشتمل على اكثر من 8000 راوي، يقولون بعد حذف المشتركات اكثر من 5888 راوي وردوا فقط في كتاب رجال الطوسي. هذا واحد. هذا بالتالي الرواة كثر كما أن الروايات سمعني جناب الشيخ كثيرة. هذا واحد. ثانيا في الاستفاضة والتواتر، خب لا ينظر فقط سادتنا مشايخنا إلى الجانب ها سمعني إلى الجانب الكمي، خب هناك جانب كيفي في المسألة، وبالتالي ليس المناط فقط وفقط على الجانب الكمي. ثم إحنا إذا أردنا نقصر نظرنا على الجانب الكمي أقول هذه الروايات بسبب بثها في تلك المجاميع الروائية الكثير، ولهذا من النادر أن تجد رواية منقولة بطريق ها شيخنا بطريق واحد. أحيانا في الكتاب الواحد ككتاب الكافي ينقل الشيخ الكليني الرواية الواحدة بطرق عديدة، ثم تأتي إلى كتاب من لا يحضره الفقيه فتجد الشيخ الصدوق ينقلها بطرق أخرى. وهكذا إذا جئت إلى كتاب أو إلى كتابي الشيخ الطوسي. هذا واحد جناب الشيخ. هذا الرد الأول على السيد الخوي. الرد الثاني أنت تدعي الاستفاضة والتواتر سيدي. أقرب الكتب الأربعة إلى زمان الحيز كتاب الكشي، إذ الكشي يتقدم أو الكشي يتقدم بطبقتين على الشيخ الطوسي وعلى الشيخ النجاشي، ومع هذا وبعد بميزة أخرى كتاب الشيخ الكشي، الكتاب هذا أغلب توثيقاته وتضعيفاته كانت من خلال رواية، وتلك الروايات اشتملت على أسانيد، وهذه الأسانيد جلها أو كلها عبارة عن أخبار أحد، فيها الغث وفيها السمير. فأقول إذا كان كتاب الكشي اللي هو أسبق زمانا من كتب الشيخين النجاشي والطوسي جل توثيقاته أخبار، وجل تلك الأخبار أخبار آحاد، والكثير منها معرض للتضعيف والتوثيق، فكيف تكون توثيقات وتضعيفات هؤلاء مفيدة للتواتر أو الاستفاضة؟ المفروض كتاب الكشي وهو أقرب إلى الحس من بقية الكتب يكون أحسن حالا من هذه الجهة من بقية الكتب. نفس كتاب الكشي يقول عنه النجاشي، ذكرون العباد، يعترف النجاشي أن كتاب الكشي فيه علم كثير، لكن من جهة أخرى يقول فيه أغلاط كثيرة، ها، وروى عن الضعفاء. بالتالي وين التواتر سادتنا مشايخنا؟ وين الاستفاضة التي يتحدث عنها السيد الخوي؟ ثالثا، ولو كانت الأخبار والتوثيقات والتضعيفات هذه متواترة أو مستفيضة، فلماذا نجد تعارضا بين النجاشي والطوسي من جهة وبين الكشي من جهة أخرى؟ المفروض لو كانت التوثيقات والتضعيفات متواترة مستفيضة لما وجدنا اختلافا وتعارضا، النجاشي يوثق شخصا والطوسي والكشي ماذا؟ يضعف. فلو كان توثيقه متواترا سمعوني مستفيضا لما اختلفت الكتب هذه فيما بينه. رابعا، واضح كلامي، رابعا من نجي الى مثلا توثيقات الشيخ الطوسي وتضعيفات، اقول هذا شأن المتواتر، شأن المستفيض جاوبوني. من نجي الى توثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي الكثير من الرجالين يقولون أن توثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي دخلها الكثير من توهمات وأغلاط ابن النديم. كثيرا ما يعول الشيخ الطوسي في توثيقاته وتضعيفاته على ابن النديم، وابن النديم وتوثيقاته وتضعيفاته ابن النديم فيها الكثير من التوهمات والأغلاط، وهذه التوهمات وهذه الأغلاط نقلها الشيخ الطوسي إلى كتبه، فكيف تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم ماذا؟ متواترة أو مستفيضة؟ هذا واضح. لهذا من المستغرب أن يتبنى السيد الخائي قدس الله نفسه الزكية مثل هذه المبنائية اللي هي لا تصمد كثيرا أمام النقاش العلمي. هذه المبنائية الخامسة أيضا سقطت عن الاعتبار. تعال إلى المبنائية السادسة، طبعا المبنائيات كثيرة لعلها تصل إلى العشرة مثلا من المبنائيات التي لم نقف عليها ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول يرى أن توثيق النجاشي بمثابة الفتوى، كما أنه يفتي بحكم من الأحكام، أسأل تقبلون هذا لا يمكن. كذلك عندما يوثق شخصا فهو بمثابة الفتوى، وكما أن فتوى الفقيه في الأحكام حجة، كذلك توثيقاته وتضعيفاته هي ماذا؟ حجة أيضا من باب حجية إفتائه. هذا كلام كلام صاحب الفصول. سائل مبنائية خبر رد عليها واضح. أولا الفتوى التي جعلت لها الحجية في الأدلة المبثوثة في علم الأصول هي التي فتوى في الحكم الشرعي الكلي، وليس في التوثيقات والتضعيفات اللي هي موضوعات وليست بأحكام. هذا واحد. ثانيا هذا الرد النقضي واضح. بعد كثير من الرجالين لم يعرف عنهم أنهم مجتهدون. تعال إلى النجاشي، النجاشي خب لم يعرف عنه أنه مجتهد حتى نقول بأن كما نقبل فتوى في الأحكام نقبل فتوى في التوثيقات والتضعيفات. تعال إلى الكشي، الكشي أيضا لم يعرف عنه بأنه ماذا؟ مجتهد. نعم اللي ثبت اجتهاده من الرجاليين ها شيخ الطوسي وكذا، واضح. بعد هذه بعض النقوضات. تعال إلى مبنائية، أعتقد أنها يمكن أن تكون سليمة عن الشيخ علي الإشكال والاعتراض، اللي هي سيرة المتشرع. جنابك تفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. إذا يذكرون الأخوة إحنا حاولنا أن نصحح التوثيقات والتضعيفات عن طريق سيرة العقلاء. وين سيدنا؟ مثلا عندما تحدثنا عن الخبروية قلنا الدليل على حجية قول الخبير سيرة العقلاء. عندما تحدثنا مثلا عن الانسداد سمعوني الصغير قلنا الدليل على حجية قول النحوي واللغوي والرجالي عند الانسداد الصغير ماذا؟ سيرة العقل. عندما أردنا في المبنائية الأولى أن نجعل قول الرجال حجة لأجل أنه يفيد الظن ذكرنا أدلة داخلية وأدلة ها سمعني عقلائية، وكان دليلنا سيرة العقلاء. بالتالي احنا حاولنا الاستعانة سيدنا في المبنائيات السابقة والمسالك السابقة، حاولنا أن نستعين بسيرة العقلاء، لكن في جل تلك المبنائيات كانت السيرة مردوعا عنها. اليوم أنا أجي وأحاول أن أجعل الحجية لقول الرجال لكن لا على أساس سيرة العقلاء بل على أساس سيرة سمعوني المتشرع. كيف أقول هكذا؟ خب يعلم الأخوة جيدا أن المتشرع حتى في زمان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عندما كانوا ينقلون الأخبار في كثير من الأحيان لا ينقلونها بالمباشر بل ينقلونها مع الواسط. صحيح كان الإمام حاضرا بينهم لكن مو بالضرورة الكل كان يسمع. سمعني من الإمام مثلا عندما تحدثوا عن هشام بن سالم. خب هشام بن سالم مع كونه معاصرا للإمام وسمع من الإمام إلا أن أكثر أخباره نقلها بالواسطة عن طريق زرارة عن طريق محمد بن مسلم عن طريق غيرهما. بعد تعال إلى حريث، حريث ابن عبد الله السجستاني رغم أنه كان معاصرا للإمام ومن المقربين على الإمام لكن أكثر أخبار، بل النجاشي عندما يقول عنه يقول قيل أنه روى بالمباشرة عن الإمام. إذن مو كل صحابي بالضرورة سعد بهاي ينقل شيخنا مباشرة عن الإمام عليه السلام، بل كثير من الأصحاب عندما كانوا ينقلون لغيرهم روايات الأئمة كانوا ينقلونها مع الواسط. ماذا كان السيرة المتشرعة في ذاك الزمن؟ ساعدني. عندما ينقل حريز مثلا لمحمد بن عيسى ورواية عن الإمام الصادق بالواسط، أسألكم هل كان محمد بن عيسى أو حماد بن عيسى أو حماد بن عثمان هل كانوا يسألون سمعني حريز عن وثاقتي أو عدم وثاقتي الواسطة بينه وبين حريز وبين الإمام عليه السلام؟ وربما لا تكون الواسطة بين الراوي الناقل وبين الإمام، وربما لا تكون الواسطة واحدة بل ربما تتعدد الوسائط. ومع هذا يقبل الأصحاب رواية هذا الناقل إذا كان سمعني سيدنا إذا كان الناقل ثقة، ولا يسأل هذا الناقل عن وثاقتي أو عدم وثاقتي الواسطة أو الوسائط بينه سمعنا أرجوك وبين الإمام. هذا خير دليل على أن إخبار الثقة ورواية الثقة عن المعصوم عليه السلام مقبولة وإن كان بينه وبين الإمام ماذا؟ واسطة أو وصاف. هذا شنو معنى؟ أن قوله هذا حجة وبالتالي قبول الوثائق التي ينقل عنها هذا الثقة، فهو بالمطابقة ينقل قول الإمام وبالالتزام يوثق هذه الوثائق بينه وبين الإمام. وما كان المتشرعة ليسأل هذا حتى نقبل بقولك ينبغي أن تذكر وتوثق الوثائق بينك وبين الإمام. مثل هذه السيرة سيرة المتشرعة لعلها تصبح دليلا لإثبات حجية سمعني قول الثقة، هم في نقل الحكم عن سمعني عن الإمام، هم في توثيق الوسائط بينه وبين الإمام عليه السلام.
شيخنا لو كان توثيق الوسائط ما عاد رجال راح يقبلها تكون وثائق فقاعات.
سمعت الشيخ شيخ أحمد يقول على هالحكي بعد لن نحتاج إلى سمعني إلى علم الرجال، إذ يكفينا أن يكون أحد الناقلين، هذا اللي تريده، أن يكون أحد الناقلين في سلسلة سند الرواية أن يكون هذا الناقل ثقة كي نقبل سمعنا أرجو بقولي. افترضوا خلينا أحكي بطريقة الأرقام، أقول لو كان حريث ينقل في الطبقة الرابعة عن الإمام عليه السلام، فبينه وبين الإمام ثلاث وسائط، على كلامكم هذا قبولنا لإخبار حديث معناه عدم الحاجة، بل هذا اللي أردتم تنبش، عدم الحاجة إلى الوقوف على كل واحد من هؤلاء الثلاثة توثيقا أو تضعيفا، ما دام الناقل في سلسلة السنة الثقة فهذا كاف في قبول الرواية عن الإمام وفي توثيق بقية الرجال، وبالتالي بعد احنا نكتفي بوجود ثقة واحد في الرواية مهما كان موقع هذا الواحد، سواء كان يروي عن الإمام بالمباشرة أو بواسطة أو بواسطة. سمعت هذا الإشكال جوابه، أقول سادتنا مشايخنا إحنا خلونا نفرق بين بحثين، ترى هاي سيرة المتشرع اللي ذكرناها هنا يمكن أن نستفيد منها مرتين، مرة ها في حجية خبر الثقة عندما ينقل عن الإمام عليه السلام، ومرة ثانية أرجو أن تلتفت إلى هذا الذي ذكرته، ومرة ثانية إحنا نلتفت إلى حجية قول الثقة في التضعيف والتوثيق. أقول قيام سيرة المتشرعة عندما ينقل لهم حريز على عدم سؤاله عن تلك الواسطة التي ينقل عنها هل هي ثقة أم ليست بثقة، هذا معناه أن حريز وكأنه تعاهد أن ينقل الثقة، تعاهد أن ينقل كلام الإمام وأن ينقل هذا الكلام من خلال الثقة، فهو في الحقيقة ليس عزوفا عن علم الرجال، إنما نفس نقل حديث عن زرارة يعد توثيقا له في نظر المتشرع، ولهذا شيخنا لم يسألوه عن وثاقتي أو عدم وثاقتي زرارة. واضح جناب الشيخ هذا واضح كلامي ورد على الشيخ أحمد بلي جناب الشيخ.
بينا سابقا مسلك المحقق العراقي ومسلك الدلالة الالتزامية، أليس هذا هو نفس المسلك؟
لا.
والفرق بينهم؟
لا سمعت سؤال ممتاز، الشيخ يقول هذا عود على بدء، هذا نفس المطلب اللي ذكر المحقق العراقي والسيد الحكيم إذ قالوا أن لخبر الواحد سمعوني مدلولين، مدلول مطابقي ومدلول التزام. بالمدلول سمعني المطابقي هو ينقل وثاقة الشخص، بالمدلول الالتزامي هو يخبر عن الحكم. والحجية جعلت لخبر الواحد الناقل للحكم سواء كان نقله للحكم بنحو المطابقة كما في إخبار زرارة عن الإمام، أو بنحو الالتزام كما في إخبار النجاشي بوثاقة زرارة. بالمطابقة هو يخبر عن الوثاقة، وبالالتزام هو يخبر عن الحكم الذي رواه زرارة. أقول هذا من جهة النتيجة جناب الشيخ حضرات الأخوة، نتيجته واحد. لكن أقول إحنا هناك شنو المناط في الحجية؟ حجية خبر الواحد في الأحكام، أما ها هنا فمناط الحجية ليس نفس أدلة حجية خبر الواحد في الأحكام، وإنما هو سيرة
حتى في الموضوع.
لا جناب الشيخ التفت لي إلى ما أقول، شوفوا إحنا هناك يا شيخنا شنو كان دليلنا؟ قلنا يا بخبر الواحد حجة في الأحكام، ليس كذلك؟ وإن أنكرنا حجيته سمعني، هذا كلام المحقق العراقي والسيد الحكيم. قالوا خبر الواحد أليس حجة في باب الأحكام؟ الجواب نعم، خب حجيته في باب الأحكام يفرق فيها بين أن يكون الحكم مدلولاً مطابقياً وبين أن يكون الحكم مدلولاً التزامياً. الجواب لا، فمناط الحجية هناك حجية خبر الواحد وين؟ في الأحكام، سواء كان مدلولاً مطابقياً أو كان مدلولاً التزامياً. أما ها هنا فمناط الحجية ليس هو حجية خبر الواحد في الأحكام، وإنما مناط الحجية ماذا؟ سيرة المتشرع. بالي واضح جناب الشيخ؟ هذا فارق واضح. تعال الآن حتى
هذا يرد عليه باب المسلك، أولا ينبغي إحراز هذا التعهد من الراوي على أنه تعهد أن لا يروي إلا عن الثقات. الأمر الثاني كلام الشيخ الطوسي قال أن الحديث إذا كان مروي في الكتب المشهورة أو كان الراوي ثقة.
ممتاز. سمعت جناب الشيخ؟ الشيخ يقول هسه هذا إحنا ما عندنا تعهدات مكتوبة، بل هذا اللي تريده جناب الشيخ، ما عندنا تعهدات مكتوبة من قبل حريز ولا غير حريز على أنهم يؤمنون لنا شيئين، هم يؤمنون الأخبار عن الإمام عليه السلام، وهم يؤمنون لنا وثاقة الوسائط بينهم وبين الإمام عليه السلام. لو كان لدينا مثل هذا التعهد خوب لكان ما قلتموه في هذه المبنائية صحيح. هذا إشكالكم جناب الشيخ الأول. أقول سادتنا مشايخنا سيرة المتشرعية من أين جاءتها الحجية؟ هذا مبحث أصول بعدنا. سيرة المتشرعية من أين جاءتها الحجية؟ هل لأن الإمام قال جعلت الحجية لسيرة المتشرع؟ الجواب وإلا راح تصير سيرة المتشرعة كخبر واحد حجيتها
تعبدية.
حجية سيرة المتشرعة من من جاء؟ من أنها كاشفة عن الدليل كشفا، سامعين هاي بالأصول لو لا، كشفا يعني كان هناك ارتكاز لدى المتشرعة وكان هناك جو عام لدى المتشرعة، وهذا الارتكاز وهذا الجو العام أخذوه من الإمام عليه السلام وإن لم يكن بصورة ها سمعني جناب الشيخ بصورة الألف. هذا الارتكاز وهذا الوضوح وهذا الجو العام اللي كان موجودا في زمان أصحاب الأئمة عليهم السلام واللي كان يدعوهم لقبول أخبار حريز، مع أنهم يعلمون بأن حريز لم يسمع من الإمام مباشرة وإنما كان ينقل لهم كلام الإمام عن طريق هذا الارتكاز وهذا الوضوح هو بمثابة جناب الشيخ التعهد الذي تحدثنا عنه. واضح جناب الشيخ هاي المبنائية الأخيرة المن هاي المبنائية نوصلنا نطالب هاي المبنائية الأخيرة احنا لو منتظرين شوي شوي يعطون مجال بس هاي حتى سؤال فيكم المن لأن أنا هم ما أدري المن
بس تطلع لك شيخنا
لا 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 هي واضحة لا مو أنا أريد أوصل للمطلب والله سيدنا أنتوا لحد الآن هاي مبنائية 7 8 9 شيخ علي كلها وفق ها يا مسلك مسلك الوثائق مو احنا عندنا مسلك ثاني شيخ احمد اللي هو مسلك الوثوق بالصدور. الوثوق بالصدور شنو مناط؟ طبعا في مبنائية الوثوق بالصدور قلنا ايضا لا يستغنى عن علم الرجل. نعم الحاجة شوية تصير أقل. أقول أنا حتى أجاوب شيخ أحمد خلينا نروح الأهل الوثوق بالصدور. عمي أنتوا مما تعولون عليه التوثيقات والتضعيفات من قبل الرجالي صحيح ليست هي الوحيدة لكنكم تعولون عليها على التوثيقات والتضعيفات كما تعولون على غيرها. هو شنو مسلك الوثوق بالصدور سيد؟ يسمونه تحصيل الاطمئنان، يسمونه تجميع القرار، يسمونه حساب الاحتمال. ودرسنا احنا في حلقات السيد الشهيد ان في حساب الاحتمالات يوجد مضاعفان، مضاعف كمي سيدنا ومضاعف كيفي. فإحنا نجي هسه سيد طاهر يتبنى مسلك الوثوق بالصدور نقول لعمي هاي الرواية رواتها وثقوا من قبل الشيخ الطوسي صاحب مسلك الوثاقة سيجعل هذا الحديث ماذا معتبرا لأجل وثاقة رجاله أليس كذلك؟ أما سيد طاهر اللي يقول بالوثوق بالصدور مجرد سمعني توثيق رجال سند هذه الرواية يكفي للوثوق بالصدور جواب، ما لم يحصل الاطمئنان لدى سيد طاهر لن يؤمن بهذه ولن يعتبر هذه الرواية. نعم، هذا توثيقات الرجاليين ستكون إحدى القرائن. فإذا جاءته قرينة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا نجمع القرائن إلى أن نصل إلى درجة الإطمئنان. خب أنا راح أجي أسأل سيد طاهر، يا سيد طاهر أنت جعلت التوثيقات والتضعيفات من قرائن الوثوق بالصدور، ما الذي صير هذا؟ ترى أريد أوصل، ما الذي صير توثيقات وتضعيفات الطوسي من القرائن المؤدية إلى الوثوق بالصدور؟ يقدر سيد طاهر يقول الخبروية فقط جواب جاوبوني؟ لا. يقدر سيد طاهر يقول الانسداد فقط جواب؟ يقدر سيد طاهر يقول الظن فقط؟ يقدر يقول البينة والشهادة فقط جواب؟ لا. إذن على مسلك الوثوق جواب بالصدور جميع هذه المسالك، وإن لم نقبل ها بجلها جميع هذه المسالك الخبروية والضبط والدقة وعدم اختلاف النسخ وعدم إعراض المشهور وعدم هجر المشهور ووجود توثيقات المتقدمين بل وتوثيقات سمعني المتأخرين و و و و جميع هذه المسالك مجتمعة. ها جناب الشيخ، إذا صيرت لدى سيد طاهر اطمئنانا بصدور هذا الخبر فإنه سيعول عليه، لا لمجرد الخبروية ولا لمجرد الانسداد ولا لمجرد أن الرواة وثقوا عند المتقدمين ولا لمجرد أن الرواة وثقوا عند المتأخرين، بل لمجموع تلك القرآن أنت ولد سمعني الاطمئنان لدى القائل بمسلك الوثوق بالصدور فإنه سيعول على تلك الرواية. لهذا أنا أريد أقول على مسلك الوثاقة لا بد أن نتبنى إحدى هذه المسألة، أما على مسلك سمعوني الوثوق بالصدور فتبني مسلك أو مسلكين أو ثلاثة ما لم يفت الاطمئنان. فلهذا المسلك ولهذا التبني قيمة جواب واضح إن شاء الله. أما عود على سؤال شيخ أحمد، سيرة المتشرعة من آمن بها من علماء من علمائنا؟ أقول أكثر علمائنا ممن ناقش في الخبروية والشهادة سمعوني وحجية خبر الواحد في الموضوعات والانسداد بشكليه الكبير والصغير لم يجد خيارا إلا أن يعول على سيرة المتشرع. هذا واضح إن شاء الله. هذا كله سادتنا مشايخنا كان بحثا حول مناط حجية قول الرجال في مباحثة الغد سيدنا إن شاء الله راح نجي نسأل عندما انتهينا جناب الشيخ إلى كون قول الرجال سيدنا ماذا؟ حج. السؤال: حجية قول الرجال حجية مطلقة أم هناك ضوابط أم هناك شروط ينبغي أن تتوفر كي نعطي وسام الحجية لقول الرجال؟ فمجرد كون القول قولا لرجالي هذا لا يكفي في إعطاء الحجية. ما لم تستجمع الشرائط السبعة أو الثمانية الآتية إذا توفرت جميعا جاز لنا أن نعطي الحجية لقول الرجال. وهذا ما سأقف ونقف عليه جميعا إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين.